أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: إذا كان متوضئا وحدث منه بعد صلاة بعده صلاة وحدث ولا يعلم أنهما أيهما المتقدم والمتأخر، هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة، الأقوى صحة الصلاة. في هذه المسألة حالتان أو صور متعددة، ذكرنا بعض الصور في المسائل السابقة. الصورة الأولى: ما إذا توضأ ثم بعد الوضوء حدث صلاة، تحقق صلاة وحدث منه، وشك في المتقدم منهما والمتأخر، لا يعلم بأن الصلاة متقدمة على الحدث فتكون صلاته صحيحة، أو الحدث متقدم على الصلاة فتكون صلاته باطلة. في هذه الصورة تارة يكون يجهل بتاريخهما، لا يعلم تاريخ الحدث ولا تاريخ الصلاة، لكنه يعلم بحدوث حدث وتحقق صلاة منه، المتقدم والمتأخر مجهول عنده. يمكن جريان التمسك بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة، نقول بأن هذه الصلاة يشك في صحتها بعد العمل، وقلنا سابقا كل شك حادث بعد العمل في صحته وفساده قاعدة الفراغ تجري ولا إشكال فيه، بشرط أن يكون ذاكرا حين الدخول في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية الوضوء هو أذكر، فيشترط أن يكون ذاكرا لا يكون غافلا كما تقدم بيانه. هذا صحيح، فحينئذ هذا إنما تحقق منه صلاة، شك في أن هذه الصلاة باطلة بعد الصلاة باطلة أو لا، إنما تجري قاعدة الفراغ ولا أشكال فيه، ولا حاجة إلى التمسك باستصحاب الحدث لأن قاعدة الفراغ حاكمة عليه، وإذا كانت هناك حاكم ومحكوم لا معنى للتمسك بالمحكوم حينئذ، هذا واضح لا إشكال فيه. هذا إذا كان تاريخهما مجهولا، وكذلك إذا كان تاريخ الحدث معلوما وتاريخ الصلاة مجهولا، أيضا في هذه الصورة أيضا يمكن للتمسك بقاعدة الفراغ لتصحيح هذه الصلاة ولا حاجة إلى الإعادة أو القضاء، فقاعدة الفراغ تجري في كلتا حالتين: حالة الجهل بهما بتاريخهما أي تاريخ الصلاة وتاريخ الحدث، وحالة الجهل بتاريخ الحدث ولكن هذه الصلاة معلوم، حينئذ يمكن التمسك به لقاعدة الفراغ. الحالة الثالثة: ما إذا كان تاريخ الحدث معلوما وتاريخ الصلاة مجهولا. في هذه الصورة ذكر السيد الماتن أنه يمكن أن نستصحب حينئذ الرجوع إلى الاستصحاب، استصحاب الطهارة التي تحققت منه لأنه توضأ علم بالوضوء وشك بعد ذلك، علم بصلاة تحقق صلاة وحدث وشك في المتقدم والمتأخر، استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة فتصح هذه الصلاة، هذا الاستصحاب صحيح، ولا استصحاب في الثاني أيضا إذ لا مجرى له. لكن ثم قال في كلامه: يمكن التمسك بقاعدة الفراغ. فهنا دليلان: دليل قاعدة الفراغ أي أن هذه الصلاة يشك في بطلانها، قاعدة الفراغ تجري وشروط القاعدة متوفرة فيه، شك حادث بعد الصلاة في صحة هذه الصلاة وفسادها لفقد شرطية الطهارة، قاعدة الفراغ تجري ولا إشكال فيه. إلا أنه هنا يجب اعتماد على الاستصحاب، استصحاب الطهارة أي الحدث أي الوضوء الذي توضأه إلى حين إتيان الصلاة لا فائدة لهذا الاستصحاب. إذا كان هناك قاعدة حاكمة على الاستصحاب لا معنى له، لكن يمكن أن يجعل هذا الاستصحاب مؤيدا، ولعل مراد كلام من كلام السيد المهتين أن الاستصحاب مؤيد له، فالقاعدة تجري والاستصحاب أيضا استصحاب الطهارة تجري يجري، ونقول بصحة الصلاة ولا حاجة إلى الإعادة أو القضاء، إلا أن نقول بهذا. وإلا إذا أجرينا القاعدة في مورد لا معنى للرجوع إلى الأصول، فإن القاعدة حاكمة على الأصول، وقد تقدم ذلك مفصلا في بعض الأصول. هذه هي مفروض المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، قال لو توضأ ثم شك بعد الوضوء أن هناك خلل لا يعلم، يعلم بوجود خلل لا يعلم بأن الخلل هذا حدث في الجزء الوجوبي من الوضوء أو الجزء الاستحبابي، شك في ذلك أن هذا الخلل الذي حدث منه هل تحقق في الجزء الواجب من الوضوء حتى يوجب بطلان الوضوء، أو أنه حدث في الجزء المندوب والمستحب منه حتى لا يوجب بطلان الوضوء. ذكرنا فيما سبق أمران لا بد من التنبيه عليهما. الأمر الأول، قلنا بأن قاعدة الفراغ إنما تجري بعد العمل، أي الشك الحادث بعد العمل، الشك في صحة الموجود لا الشك في أصل الوجود العملي، إنما يكون إذا ترتب أثر شرعي على جريان قاعدة الفراغ. فلو لم يكن مترتب أثر مترتب على جريان قاعدة الفراغ فلا تجري هذه القاعدة، هذا ما تقدم بيانه. ولذلك قلنا أن بعضهم قالوا لا تجري قاعدة الفراغ في المندوب باعتبار أن المندوب لا أثر له، لا تجب الإعادة تكليف المنجز ما عندنا في المندوب حتى تجري قاعدة الفراغ. فذكرنا أن قاعدة الفراغ إنما تجري في مورد إذا ترتب أثر شرعي على جريانها. ثم قلنا هل أن المراد من هذا الأثر الشرعي هو الأثر الواجب، أي أثر تكليف منجز، أم يعم الأثر الواجب والأثر المندوب؟ ذهب السيد الوالد وجمع كثير من الفقهاء أنه أعم من التكليف المنجز الأثر، إما تكليف المنجز أو أنه المندوب أيضا بحد نفسه، إذ في بعض المندوبات يستحب الإعادة فعناد يمكن جريانها، هذا ما تقدم بيانه. الأمر الثاني، قلنا بأن العلم الإجمالي إنما يتنجز فيما إذا جرت الأصول في أطرافه وتساقطت أو لم تجر الأصول أبدا. فلو علمنا بتكليف إجمالي في طرفين أو أكثر، فإذا جرت لم تجر الأصول في أطرافها، كما ذكرنا أن نزاع بين الفقهاء بين الأصوليين أن الاستصحاب يجري في إسراء أطراف العلم الإجمالي أو لا، أو أنه لا يجري أبدا، أدلة الاستصحاب وأخبار الاستصحاب لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، كما هو رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث قال بأن لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، لا يشمل أطراف العلم الإجمالي، أو نقول بأنه يشملها عمومها، يشمل أطراف العلم الإجمالي وغير الأطراف، إلا أنها تجري في أطراف العلم الإجمالي وتتساقط. ذكرنا هذا، إن العلم الإجمالي إنما يتنجز إذا جرت الأصول في أطرافه وتساقطت هذه الأصول، حينئذ يحتمل التكليف في كل واحد من الأطراف، احتمال التكليف كاف في المنجزية حينئذ، إذ مجرى قاعدة الاشتغال، هذا واضح تقدم سابقا. هذا هو. وأما إذا جرت الأصول في أطرافه أو أجر الأصل في أحد أطرافه دون الطرف الآخر فإن هذا التكليف لا يكون منجزا. هذه هي القاعدة العامة في التكليف الإجمالي المنجز حينئذ. فإما أن تجري الأصول في أطراف هذا العلم الإجمالي وتتساقط هذه الأصول، فيحتمل التكليف في كل واحد من الأطراف، احتمال التكليف كاف في الاشتغال حينئذ قاعدة الاشتغال تجري. وإما أنه لا تجري أو تجري الأصول ولا إشكال فيه، هذا أصل يجري في هذا وأصل يجري في هذا الطرف ولا تعارض بين الأصلين ويسقطان التكليف في هذا وهذا، يسقط العلم الإجمالي حينئذ ولا حاجة إلى الإعادة أو القضاء رجوع إلى قاعدة الاشتغال. أو جرى الأصل في أحد الأطراف دون الطرف الآخر، فإن هذا الطرف الذي جرى الأصل فيه يسقط ويبقى الطرف الآخر بدون معارض، هذا واضح حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه. مثال ذلك إذا جرى الأصل في أحد الأطراف دون الآخر، ما إذا تردد المكلف بين وجوب صلاة عليه أو وجوب رد السلام؟ إذ أنكم تعلمون أن رد السلام فوري، فإذا ذهب الوقت لا حاجة إلى الإعادة. أما الصلاة ليس الأمر كذلك، أن الصلاة إذا أتى بها في الوقت، وأما إذا لم يأت بها فعليه الإعادة حينئذ، أو بطلت هذه الصلاة عليها الإعادة في الوقت، أو القضاء خارج الوقت، فالقضاء موجود في الصلاة ولكنه لا قضاء في وجوب رد السلام. فلو تردد المكلف بين أنه ذمته مشغولة بين وجوب صلاة أو وجوب رد السلام، لا معنى للرجوع إلى الأصل في قاعدة الاشتغال في وجوب رد السلام، إذ أن وجوب رد السلام فوري، فإذا انقضى الفورية لا حاجة إلى القضاء حينئذ، يسقط هذا الوجوب. فحينئذ إذا سقط الوجوب ولا حينئذ يجري الاستصحاب في استصحاب وجوب رد السلام، لا يجري في حقه، سقط هذا الطرف حينئذ، يبقى الصلاة بدون معارض، فنجري فيه إما قاعدة الفراغ أو نجري فيه البراءة حينئذ. هذا هو التطبيق، وتطبيقات هذا كثيرة. صلاة الزلزلة، علم بأنه هناك في ذمته صلاة هي فريضة يومية أو صلاة زلزلة، فإذا قلنا بأن صلاة الزلزلة إنما تكون الصلاة هذه صلاة الآيات في وقتها، أي حين الزلزلة وبعد الزلزلة حينئذ، أما إذا تعدى وقت كبير هل تجب صلاة الزلزلة أو صلاة الآيات؟ ذكر بعضهم لا تجب حينئذ، فحينئذ يشك في هذا الطرف لا يجري الاستصحاب، لأن صلاة الآيات بالنسبة إلى آية الزلزلة مختصة بوقت معين، إذا ذهب ذلك الوقت يسقط حينئذ، فلا حاجة للرجوع إلى الاستصحاب ولا تعارض للاستصحاب في الطرف الآخر. وهذه مواردها كثيرة متعددة. نجي نطبق هذين الأمرين على المسألة التي ذكرها السيد الماتن رحمه الله، توضأ ثم شك بعد الوضوء في أنه هناك خلل في جزء من هذا الوضوء، هل إن هذا الخلل في الجزء الواجب منه فيبطل الوضوء ويجب عليه الإعادة للصلوات الآتية، أو أن الخلل كان في جزء مستحب منه فلا يبطل الوضوء ولا تجب يجب الوضوء للصلاة الآتية؟ قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى الجزء الواجب، حينئذ شك بعد الوضوء في أن هذا الخلل حدث في الجزء الواجب أو الجزء المندوب، نجري قاعدة الفراغ ونحكم بالصحة حينئذ، ولا تجري في الجزء الواجب ولا تجري بالنسبة إلى الجزء المندوب، باعتبار أنه لا أثر يترتب على جريان قاعدة الفراغ في الجزء المندوب، إذ ذكرنا أن شرط جريان قاعدة الفراغ إذا كان يترتب على جريانها أثر شرعي، وليس في الجزء المندوب في الصلاة في الوضوء أثر شرعي، إذ لا تجب الإعادة إذا فقد الجزء المندوب. لو لم نشك بذلك بل تركنا الجزء المندوب من الوضوء لا تجب إعادة الوضوء، هذا واضح. فنجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الشك في الجزء الواجب ونحكم بصحة وضوئه، ولا يجب عليه التوضؤ للصلوات الآتية وصلاته صحيحة ولا إشكال في صحة الصلاة، هذا بالنسبة إلى هذا الوضوء. وأما العلم الإجمالي الذي ذكرنا أنه عنده هنا في مورد في المقام علم إجمالي بين ترك جزء واجب وترك جزء مندوب، بمقتضى القاعدة أنه إذا كان هناك علم إجمالي بالنسبة إلى التكليف يتلجز التكليف إلا إذا جرى الأصل في أحد الأطراف دون الطرف الآخر. هنا قالوا بأن الاستصحاب لا يجري بالنسبة إلى الجزء المندوب إذ لا معنى للأثر، لا يترتب عليه أثر، إذ أن الأثر إنما يترتب على الواجب إذ يجب عليه الإعادة والتوضؤ للصلوات الآتية، بينما الجزء المندوب لا يترتب عليه أثر، فحينئذ نحكم بصحة هذا الوضوء ولا إشكال فيه. وسيأتي بعض الفروض أيضا في المقام مما سيأتي إن شاء الله بيانهم.